الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تعليق يسير قبل أن أبدأ في الدرس. من الواضح انخفاض عدد الحاضرين لدرس العلم، وهذا يدل على أحد أمور ثلاثة: الأول قلة كفاءة الدعاء، الثاني قلة حرص المدعوين، الثالث عدم الصبر على البلاء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الرشد، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحفظنا به قائمين وقاعدين ورافدين. موضوع اليوم إن شاء الله تعالى هو جزء من السلسلة المتصلة في تربية الأولاد، واليوم نتكلم عن وسيلة من وسائل التربية التي غلبت على الأسلوب القرآني، ألا وهي التربية بالترغيب والترهيب. التربية للترغيب والترهيب، هذه كما سمعتم طريقة القرآن، هي الأسلوب الإلهي لتربية البشرية رجالا ونساء وأطفالا. إن الله سبحانه وتعالى يرغبنا في العمل الصالح بوسائل شتى، ويرهبنا ويخوفنا من الكفر والفسوق والعصيان بأساليب متنوعة. فقل أن تجد طاعة إلا وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يترتب عليها من الأجور العظيمة، حتى أنك لتجد أن كثير من الأعمال التي تراها صغيرة في جهدها وعملها يجعل الله سبحانه وتعالى عليها الأجور الوفيرة الكبيرة. فبدعاء يرفع العبد في درجات الجنة، بتسبيحة يغرس له شجر في الجنة. الترغيب في العمل الصالح، وكذا قل أن تجد مخالفة أو معصية أو تفريط في الطاعات في الواجبات إلا ويرهبنا الله سبحانه وتعالى بذكر العقوبات، وكذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. التربية بالترغيب والترهيب، هذا أسلوب تربوي. بني هذا الأسلوب التربوي الإسلامي على ما فطر عليه الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان وجعل فيه الرغبة في اللذة والنعيم والرفاهية وحسن البقاء، والرهبة من الألم والشقاء وسوء المصير. ويشترك في هذا حتى الحيوان مع الإنسان في أدنى درجات الرغبة والرهبة، فجميع الكائنات الحية تقريبا تبتعد عما يؤذيها إذا شعرت بذلك، وتقبل على ما يلذها ويحقق استمرار الحياة لها أو لجنسها. لكن الله سبحانه ميز الإنسان بالقدرة على التعلم والتفكير والعمل والتحضير للمستقبل، تمييز بين الضار والنافع، اختيار بينهما عاجلا وآجلا. المقصود أن الرغبة والرهبة، الرغبة والحرص على ما ينفعك، والرهبة والخوف عما يضرك أو يؤذيك، شيء موجود في الفطر. فالله سبحانه وتعالى خاطب هذه القلوب وخاطب هؤلاء البشر بما فطرهم عليه، فتجد الطاعات مقرونة بذكر الأجور والثواب والرفعة والدرجات، وتجد أن المعاصي والتفريط في الواجبات مقرونا بالعقوبة والعقاب والتخويف والترهيب. فالله يخوف عباده كما أنه يرغبهم. أسلوب الترغيب والترهيب في التربية أسلوب إلهي رباني لا تكاد ترتفع عينك عن صفحة من صفحات المصحف إلا وتجد فيها آحاد وعشرات المواضع من الترغيب والترهيب. وإذا كان هذا هو اختيار الله الذي خلق وهو أعلم بما خلق، فينبغي أن ننتبه لذلك في تربية الأولاد. أسلوب الترغيب والترهيب، نريد أن نقوي في أبنائنا روح الرجاء في الله والرغبة فيما عند الله والرغبة فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة، اللجوء إليه سبحانه وتعالى وسؤاله لشدة رغبتهم ورجائهم فيه. ونريد أن نربي أولادنا على الرهبة والخوف منه سبحانه، والخوف من عقابه وعذابه وبطشه وانتقامه، ليس على أحدهما بل على كليهما، ويدعوننا رغبا ورهبا، ولا يستقيم حال أحد لا صغير ولا كبير إلا بالخوف من الله والرجاء في الله. يشتد الخوف ويشتد معه الرجاء، تشتد الرغبة وتشتد معها الرهبة، وتغلب أحد الجانبين على الآخر سوء في التربية، سواء كان المربى صغير أم كبير. وبالتالي في تربية الأولاد وفي دعوة الناس لا يكون الكلام في جانب الرغبة وفقط، ولا يكون في جانب الرهبة وفقط، ولا يكون بتغليب أحدهما على الآخر أكثر ويأخذ حظا أوفر، أبدا يتساويا. قد يختلف على مستوى فرد من حال إلى حال، ولكن في دعوة مجموعة من الناس ينبغي أن يستوي. والسؤال الذي نريد أن نجيب عنه اليوم، كيف نقوي في أولادنا الرجاء في الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى والسؤال له والدعاء في كل صغير أو كبير، وكيف نقوي عندهم الرهبة والخوف من الله والخشية والخضوع والذل له؟ هذا هو موضوع اليوم الذي هو التربية بالترغيب والترهيب. أولا نتكلم عن تقوية جانب الرجاء والمحبة. إنما يقوى جانب الرجاء والمحبة عند الأبناء أولا بأن نذكر للأبناء نعم الله عليهم ووفرة ذلك وكثرته، أن يلاحظوا هذه النعم في كل صغير وكبير، فلا تترك فرصة لبيان نعمة إلا ذكرتها وسلط عليها الأضواء حتى ينتبه إليها الأبناء. فإن الطفل إذا التفت إلى نعمة من نعم الله في صغره وارتبط ذلك بقلبه بقيت هذه النعمة تزيده من لله سبحانه وتعالى حبا ومنه قربا كلما كبر في السن. كل ما يذكر هذه النعمة لا ينسى الذي تعلمه في الصغر، فيتذكر معها ربه وتزداد معها محبته لله سبحانه وتعالى. فالإنسان فطر منذ طفولته أنه يحب من أحسن إليه، يحب من أسدى إليه النعم. وقد ورد الحب في القرآن، حب الله لعباده وحب العباد لله في آيات كثيرة، في آيات كثيرة. ليس هذا موضوعنا اليوم، وقد ذكرنا صفة الحب لله سبحانه وتعالى وتفصيل ذلك في درس مستقل، ولكن نريد أن نوصل هذا المعنى أنه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف يتربى الأولاد على هذه المحبة لله سبحانه وتعالى؟ نقول بذكر النعم، وهذه كثيرة في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا وعدد لنا كثير من النعم في كتابه. ولو قرأت جزء عما الذي يحفظه الأطفال لوجدته مشتملا على جمل كثيرة من ذكر هذه النعم. ألن نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. استعداد للنعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صفحت فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. آيات كثيرة، آيات كثيرة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل ويرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالنعم كلها منه سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيربط الولد قلبه هذه النعم بمحبته لله عز وجل، فلا تمر عليه نعمة إلا وتذكره بهذه النعمة، تذكره بالله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فكل ما تمر هذه النعم عليك وعلى ولدك كنتم جالسون على الطعام وترى ألوان الطعام الأحمر والأخضر والأصفر، ما يؤكل نيئا وما يؤكل مطبوخا، كلما مررت في نزهة أنت وأولادك ببحر ماء أو ماء يجري في شط أو يجري في مجرى ماء وترعرع الزرع من حوله ونبتت الثمار، كلما نظرتم في الأفق فرأيتم السماء وما فيها من كواكب زاهرات، شمس طافعة وقمر طالع ونجوم نيرة، هذه لا تمر أبدا هكذا دون تذكرة بالله. فالذي زين السماء يا بني هو الله، والذي أنبت هذه الأرض الخضراء التي تسرك ويعجبك منظرها هو الله، وهذه الشمس المستديرة في الأفق في غروبها وشروقها الذي يسيرها هو الله، وفي طعامه وفي شرابه وفي لباسه تنبهك إلى أن الله جعل من أصوات الحيوانات وأوبارها وأشعارها جعل لك هذا الذي تلبسه في الشتاء، هذا صوف، وفي الصيف هذا ناعم، وهكذا يلتفت نظر العبد صغيرا أو كبيرا إلى ربه ومولاه، ينظر في نفسه وتجلس مع أولادك ويكون درسا عقائديا علميا. هيا يا أولاد ننظر اليوم في أعيننا ليرى الولد هذا الحاجب فوق عيني، واختلاف حاجبه عن حاجب أخيه وحاجب أخته وحاجب أبيه وحاجب أمه، ثم نتدنى إلى أسفل لننظر إلى تلك الأجسام حركتها بالليل والنهار، وترى عينك تبرق وتلمع هذه الدموع حتى تبقى غضة طرية لا يبوسة فيها ولا تشقق. يسأل الولد ومن أين هذا الماء يا أبي؟ غدد موجودة هنا يا بني، تفرز هذا الماء باستمرار وأنت لا تشعر به. الله سبحانه وتعالى ليحفظ لك عينك. ثم انظر إلى هذا الثقب الصغير جدا في الجسم السفلي يمتص هذه الدموع ليصرفها في الأنف. ولهذا يا بني إذا بكيت وجدت نفسك إفرازات من الأنف كثيرة مستمرة، ليه؟ لأن الدموع تمشي من هذا الثقب وتنزل في أنفك، وهي مستمرة بهذا الحال يجنيها الذي أجرى السحاب والذي أنزل الأمطار، ويبقي عينك على حالتها التي تحميها وتحفظها لتأدية وظيفتك. فتعلم الولد أن ينظر في الأعين ويعلم كيف تلك الأهداب والجفون والحواجب، ينظر إلى ذلك كله، يتأمل إلى حركة العين يمنة ويسرى وعلوا وسفلى، هذه لها عضلات تجذبها وعضلات أخرى تخفضها وعضلات تأخذها يمينا أو يسارا أو إلى جنب، فتبقى للعين فيكم أو فيها تأمل. يتعلم العبد لأنه تعلم ترتيب العين وأجزاء بدنه، وهذا يدعو إليه علماء التربية، يجعله شديد الملاحظة، يجعله من الأشياء التي تجعله عنده ثقة بنفسه، عنده آلات بتتحرك بكفاءة. نقول وقبل ذلك كله تربطه بربه الذي خلق والذي سير ذلك كله وحرك. تتأمل في وقت آخر في الأنف كيف يخرج الهواء ويدخل، كيف تشم ذلك، يتأمل العبد في ذلك كله، ونحن مأمورون بذلك. فلينظر الإنسان مما خلق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالتبصر والنظر في خلقك والخلق من حولك أمر للكبير والصغير، وهو مما يزيد محبة العبد لربه الصغير والكبير. وإذا ارتبط العبد في عينه وأنفه وفمه وأذنه وشعره وبدنه وحركته وحركة بوله وغائطه وطعامه وما يأكله وما يشربه وما يركبه وما يلبسه وما يظله من فوق السماء وما يقله من الأرض، إذا عرف أن ذلك كله بيد الله فلن يرجو سواه، ولن يسأل إلا الله، ولن يدعو إلا الله. فالتعريف بالنعم والتذكير بخالقها سبحانه وتعالى درس يومي دائم في تربية الأولاد، وهو من أعظم ما يرغب العباد ويحببهم ويقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وإذا حصلت هذه المحبة من الله سبحانه وتعالى ومن العبد انبعثت تلك الجوارح تعمل لطاعة الله عز وجل، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لأن تولد في القلب محبة محركة لكل هذه الأعضاء. فمن السهل لأجل محبته لله أن يكون ذليلا لمن أحبه في الله، وأن يكون عزيزا قويا شديدا على من أبغضه في الله من الكفار والمعتدين، يهون عليه نفسه فيخرجها لله الذي يحبه. فحصول هذا الرجاء وهذه المحبة تبعث الجوارح وتدفعها وتحثها إلى عمل الأعمال الصالحة، بل وإلى التضحية ولو كان بالنفس والمال. وهذه من المعاني المقصودة التي ينبغي أن تصل إلى الأبناء. فالتذكير بالنعم يقوي محبة الله في قلب العبد، ويعظم رجاؤه فيه، ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الترغيب في الجنة. إذا مطلوب من الآباء والمربين قبل أن ننتقل هذه النقطة الثانية إلى أن يربط الولد في كل شيء بالله، إذ أنه على الحقيقة ما من شيء إلا وهو مخلوق له سبحانه، مدبر مسير بأمره عز وجل. دي حقيقة، عندك معلومة واضحة عند الطفل الصغير يحتاج إلى تثبيت وتأكيد لها، بل والله والكبير كذلك يحتاج إلى هذه التذكرة. الباب الثاني أو الفصل الثاني أو النقطة الثانية في تقوية روح الرجاء والرغبة في قلوب الأبناء هو التذكير بالجنة. والتذكير بالجنة يبدأ بوصف الجنة للأطفال. الجنة الجنة تدخل الجنة تدخل الجنة، واللي يعمل كده يدخل الجنة. لا بد أن يعرف ما الجنة، لا بد أن تصف له الجنة. مش درس هتدي لأبنائك تعالوا ما نوصف الجنة وتدي وصف الجنة، بل تتبع في ذلك أسلوب القرآن. يعني ما جاءت سورة في القرآن يا أخواني تسمى سورة الجنة وتصف الجنة، وسورة النار وتصف النار، بل جاء ذكر الجنة في أماكن متفرقة مربوطة بالأعمال، ويذكر في كل مرة شيء من نعيم الجنة. فتارة يذكر الأشجار، وتارة يذكر الأنهار، وتارة يذكر الحور العين، وتارة يذكر ما فيها من الراحة النفسية وأنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، تارة يذكر رؤيتهم لله، تارة يذكر ذهاب شقاء الدنيا وعدم عودته. هكذا ينبغي أن يكون أسلوبنا في الترغيب بالجنة في تربيتنا للأولاد. اليوم يا أولاد هيا لندخل الجنة وننظر إلى شجرة من شجر الجنة. وتأتي قبل أن تجلس هذا المجلس مع أبنائك أو مع الأطفال اللي تعلمهم في المسجد أو في البيت أو الأقرباء أو غيرهم، تأتي بكتاب وصف الجنة ولا تقرأ فيه كثيرا إلا الجزء الخاص بأشجار الجنة. أعلمهم أن سوق شجر الجنة من ذهب. هو ساق الشجرة متكون من إيه يا أولاد؟ هقولك من خشب، خشب بتاع الأشجار. في الجنة الخشب ده بيبقى ذهب. يبقى لفت نظره إلى دروس في درس العلوم أنهم بيأتوا من الأخشاب من سوق الأشجار، وربطت قلبه وعقله كلما رأى شجرة بأخشابها في السوق أو في سيقانها تذكر أن هناك سوق أخرى لأشجار في الجنة من ذهب. حد يعرف طول الشجرة دي كام؟ حد يعرف عرض الشجرة دي كام؟ انت بتعمل ذهن الاولاد بهذه الاسئله، ما بقاش درس تعالى وصف الجنه والواد نام واللي يتبول على نفسه واللي راح هنا واللي راح هنا، لا ده انت بتربط قلبه وذهنه وعقله بتاخده معك. فين اطول شجره في الحديقه ديت؟ اهي الشجره دي. مين فيكم يعرف طولها قد ايه؟ طب عرضها قد ايه؟ طب فيها كم غصن؟ طب فيها كم ورقه؟
تحب نقعد تحت الشجره دي ولا تحت الشجره دي؟ طب اشمعنى الشجره دي؟ لان الله اكبر، لكن دي تحتها في شمس. وهكذا هذه الشجره احب الينا ليه؟ لان فيها ثمر متدلي، دي ما فيهاش ثمر، دي ما فيهاش شوك، دي ما فيهاش شوك. يبقى بدات تعمل ذهن الاولاد في النظر فيما حولهم من خلق الله عز وجل، ثم بعد ذلك تقول لهم هناك شجرة يسير فيها الراكب على الفرس السريع 100 سنة ولا ينتهي ظلها. تحبوا تروحوا نقعد تحتها؟ هي فين؟ ذهن الأبناء ارتبط واشتد أو التفت إليك. قل لهم هي في الجنة، شجرة يسير الراكب فيها أو الجواد المسرع مسيرة 100 عام لا يقطعها. وتذكر لهم تدلي الثمار، جلوس الناس تحتها فاكهين فرحين مسرورين متقابلين، كل الوصف في وصف هذه الجنة وفي وصف الثمار من هذه الشجرة ما لذ وطاء. تبين لهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي بأصحابه قصة، هتحكي لهم قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة حقيقية وأردت في الصحيح، فتناول شيئا صلى الله عليه وسلم أمسك شيء وأبصر هكذا كأنه أمسك شيء، فسألوه قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، رجع بعد ما أراد أن يأخذه رجع، فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصرتم لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ربنا عرب الجنة للرسول أولاد وهو بيصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم شاف منها عنقود كبير يكفي الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة. يبدأ ذهن الولد وقلبه يرتبط، مش هقولك بخيال، لأن الأطفال يحبون أصلا الخيال، فما بالكم إن كان ذلك الخيال موافقا للواقع الذي هو الجنة رجاؤنا وطلبتنا، نسأل الله أن يبلغنا. فاجتمع الأبناء على فهم هذا المعنى، هذا سيرغبهم جدا في دخول الجنة لأنهم عرفوا وصف شجرة في الجنة. كم شجرة في هذا البستان يعجزون عن عده؟ فترضى الذهن الأولاد. كيف أنك لو قلت سبحان الله غرست لك شجرة في الجنة كهذه الشجرة، ولو قلت الحمد لله، وكذا لو قلت الله أكبر، ولو قلت لا إله إلا الله، فهذه بنص الحديث والبشرى من خليل الرحمن إبراهيم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما رأينا شجر الدنيا نكرر التذكرة. الأولاد لا يملون أبدا، بالعكس سيتنافسون على مشاركتك الحديث الذي يعرفونه والذي سبق لهم معرفته منك. تطلب من الأولاد أن يرسموا بستانا فيه شجر، بس يرسموا الشجر السقف من ذهب بتلمع وبريق الذهب. لا أقول لهم أن هذه الشجرة هي الجنة، ولكن حتى يبقى يعرفون أن هناك شجر له سوق من ذهب، أن هناك شجر عريض جدا يستظل به العشرات والمئات من الخلق. وهكذا ونبقى نقول من رسمه أحسن، هذا رسم شجرة أحسن من هذه، لا هذه أحسن، هذه أحسن، هذه أحسن، دي أحسن شجرة رسمت. وما خلقه الله في الجنة للمتقين أحسن وأحسن. الله الذي خلق كل الأشجار وصورها وأنبتها غرس يا أبناء الجنة بيده، غرس الجنة بيده. هذا كل أخواني ترغيب للولد وترغيب للمربي قبل المربى في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تجعل الأولاد يرسمون دائرتين، واحدة تكتب فيها الجنة والأخرى تكتب فيها النار، وتحيط الدائرة الأولى بدائرة أكبر منها هي بداخلها، والدائرة الأخرى بدائرة أكبر منها هي بداخلها، ونقسم الدائرة الخارجية إلى أقسام، نكتب في كل قسم المكاره المحيطة بالجنة، والدائرة الأخرى المكتوب فيها النار نكتب الشهوات المحيطة بالنار. مش انت اللي تذكر كل مرة المكاره والشهوات، لا، انت تذكر بعض المكاره والأولاد يكملون. فمثلا لو جعلت في المكاره الوضوء في البرد الشديد في الشتاء وصبرك عليه، تصلي العشاء وتصلي الفجر بأمر تكرهه النفس وشديد على النفس، الأمر ده نحطه في السياج المحيط بالجنة، لأن الرسول أولاد قال حفة الجنة بالمكاره، ويكتب عبارة كبيرة فوق هذه الدائرة والسياج المحيط بها حفة الجنة بالمكاره، الدائرة الأخرى يكتب فوقها وحفة النار بالشهوات. يعني ايه الشهوات يا أبي؟ يعني ايه الشهوات يا أستاذ؟ تبدأ تذكر لهم أنت تشتهي أن تأكل هذا الطعام وليس معك فتسرقه من حقيبة زميلك، شهوة. أنت تشتهي أن تلبس هذا الثياب وأبوك لا يجد ما يشتري به هذا الثوب فتبقى تبكي وتبقى تصيح، هذه شهوات فلا تجد إلا أن تأخذه بحرام أو من حرام. ثم تجعل الأولاد يكملون، حد يعرف شهوة أخرى ممكن تدخل النار؟ هيبدأ الأولاد يذكرون ما يعرفونه من الطاعات وما يعرفونه من المعاصي، فتكون قد أيقظت في قلوبهم الحذر من هذه المعاصي والحرص على هذه الطاعات رغبة ورهبة. لو شافوا بعينيهم الأسلوب النبوي في هذا الرسم التخطيطي كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا وجعل حوله خطوط صغار، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الأخرى، دي سبل طرق مفرقة، هو الخط المستقيم خط واحد اللي يؤدي إلى الجنة وهذا الصراط المستقيم، أي طريق ثاني أي بدع أخرى أي أفكار أخرى أي استنباطات أخرى بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تؤدي إلى الجنة. كذا نستفيد هذا الأسلوب النبوي ونرسم هذا الشكل، جنة ونار وحفة الجنة بالمكاره وما معنى مكاره، ويعرف الأولاد المكاره، وكل ما يتعرض لرائحة هذه المكاره تذكره بذلك الرسم. عايزين نعمل بقى لوحة، يلا أولاد مين يرسم اللوحة دي؟ خلاص نعمل فريقين، كل واحد يرسم لوحة ونشوف اللوحة مين أحسن، ومين هيكتب مكاره أكثر ومين هيكتب شهوات أكثر، وهندي فرصة أسبوع ويروح الأبناء يسألوا أستاذهم ويسألوا جيرانهم ويسألوا الشيخ في الجامع ويسألوا فلان ويسألوا فلان. أعملت قلوبهم وجوارحهم في التعرف إلى الجنة والمكاره المحيطة بها، وعرفتهم النار والشهوات التي تؤدي إليها، هم الذين عملوا وليس أنت، مش تلقين أنت بس ابتدأت فتحت لهم الباب وهم ولجوا، عرفتهم الطريق وهم سلكوا. تعمل معهم مسابقة، الجنة لها أبواب، حد يعرف عدد أبواب الجنة؟ حد يعرف أسماء هذه الأبواب؟ وتبقى هكذا لا تجيبهم، لا تقول لهم أبواب الجنة ثمانية، واحد باب الصلاة، اثنين باب الريان، ثلاثة باب كذا، لا، شوقهم إلى معرفة الأمر، أعمل أذهانهم وقلوبهم. عايزين نعرف أبواب الجنة كام؟ محدش يجاوب، احنا عاملين فريقين وكل فريق هيجاوب هيجيب عن السؤال ويكتب عنده، لان في النهايه في جوائز للفريق اللي هيجيب احسن اجابات. يبدا الاولاد يتساءلون، يبقى معلومه تلقينها لهم وتعطيها سهله، ومعلومه تجعلهم يبحثون عنها، واجعل المعلومه اللي يبحثوا عنها المعلومه اليسيره، عشان لما هيبحث ويجدها هتشجعه بعد كده انه يبحث. ما انت ما تروح ولا تعمل بحث في موضوع وتروح تدور في كتب ما تلاقيش حاجه مش هتفكر تعمل بحث تاني. لكن اقول لك موضوع سهل ميسور وامامك الكتب وتقول لهم ده كتاب كذا وفي المكتبه وكتاب كذا وفي هنا كتاب كذا وفي المسجد كتاب كذا, يعني يجد الاشياء في متناولهم وتبقى معلومه سهله, تبقى عنوان الكتاب عنوان الموضوع, يعني مجرد يقرا في فهرس ابواب الجنه 8 فهرس يبقى جاوب السؤال. يتشجعوا على البحث وقراءه الكتب, بعد كده هيدور عن كتاب وصف الجنه ويقراه. هذه تربيه, ما هو في فرق بين التربيه وبين التعليم. واحد بيربي بينشئ بيعلم كيف يحصل اللي امامه المعلومه غير انه يعطيه المعلومه, هذا مطلوب وهذا مطلوب, ولا بد ان يدمج الامران معا. لما يؤذن الاذان تعرفهم ان في دعاء بعد الاذان للبلوغ الى اعلى مراتب الجنه, الوسيله والدرجه العاليه للنبي صلى الله عليه وسلم. مين يحب يبقى اول واحد يدخل ابواب الجنه او من اوائل من يدخل الجنه؟ وتعرفهم مين اول من يدخل الجنه, صفاتهم ايه, اول زمره تدخل الجنه, اعمالهم ايه. هذه الاسئله مهمه جدا. تحب تطلع الاول على الفصل, مين يحب يطلع الاول او من اوائل اللي في الجنه؟ ونعمل لافته الاوائل ونسميها الاوائل, اللي يقرا يفتكر انها الاوائل على الفصل, الاوائل على المدرسه, الاوائل على الجلسه, الاوائل على الحلقه, يجدهم الاوائل في دخول الجنه, سواء اثناء صحابه مشهود لهم انهم اول ما ندخل الجنه, او صفات اشخاص تكون صفات لناس اول ما يدخل الجنه. تربه الجنه مسك وزعفران, الطوب والحصى اللي في الجنه الحصباء ذر وياقوت, انهار الجنه نهر ماء ونهر عسل ونهر لبن ونهر خمر. حد يعرف اللبن لونه ايه؟ حد يعرف العسل لونه ايه؟ وهكذا. يبقى لون النهر ده يبقى لونه ايه, ولون النهر ده لونه ايه, ويتفجر عيون. حد يقول لنا اسم عين في الجنه, عينا فيها تسمى سلسبيلة, ما هو حافظ صوره الانسان. يبقى جعلته ربطته بالقران. قصور الجنه ذهب وفضه, لبنا من ذهب ولبنا من فضه, واللي بيبني لله في الدنيا مسجدا يبني الله عز وجل له بيتا في الجنه. وتعود الولد ايه معنى صندوق التبرعات للمسجد, وازاي انه ياخذ من مصروفه ولو شيء يسير, ولو مره في الاسبوع ولو مره في الشهر, يعتاد انه يخرج من جيبه ويضع في هذا الصندوق, ويتذكر كل ما بيضع في الصندوق انه بيبني لنفسه بيتا في الجنه, بل يبني الله عز وجل له بيتا في الجنه. الاعمال دي كلها يا اخوانا مطلوب. طبعا لو ذهبنا يبقى هنتكلم عن وصف الجنه بقى بالتفصيل, لكن بديكم مفاتيح الابواب, واللبيب والذكي يرجع بقى لكتب وصف الجنة, وكل معلومة يجعل عليها موضوع كبير بحيث ترسخ في قلوب الأبناء, وهو بالحق كبير مش هو بيعمله موضوع كبير كده, يعني هو صغير. وهل أعظم من الجنة؟ وهل شقاء وتعب وجد وكد الصالحين إلا لدخول الجنة؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. هنعمل صندوق وهنكتب عليه أصحاب الجنة. أنا بقول أفكار تأتي في ذهني, وأكيد كل واحد اللي عنده أفكار أخرى سواء مشابهة أو يستنبط أشياء أخرى, القصد كله في النهاية إن الولد يبقى قلبه متعلق بالجنة, تربيه بالرغبة في الجنة, بالرغبة في رؤية الله الجميل في الجنة, وتجعل هذا الصندوق المكتوب عليه أصحاب الجنة شقه نصفين وتجعل فيه فتحتين زي ما يكون حصان ألف وباء. هذه مجموعة أولاد ومجموعة أولاد آخرين, مطلوب من كل مجموعة تحط في العين بتاعتها كل شيء هنذكره او هنتكلم فيه او هنتسابق او هنتبرع به للوصول الى هذه الجنة. عشان في النهاية نشوف مين هيبقى اعلى في درجات الجنة. وكل فرد في كل مجموعة له كراسة يعمل فيها كل عمل او معلومة متعلقة بالجنة. يبقى في كراسة كده اسمها اصحاب الجنة اللي هي بتذكر فيها اللي فعلا هم اصحاب الجنة مبشرين مثلا بالجنة او اعمال تؤدي باصحابها الى الجنة. تبدأ تقول اسم صحابي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كل مجموعة تكتب في الورقة ويتفق عليها والاستاذ او المربي او الاب يصححها ويحطوها ده في يوم في جلسة. اهم عمل لهذا الصحابي نساء في الجنة. بدأت ترغب النساء كما رغبت الذكور. مسابقة في أعمال أصحاب الجنة. آية فيها ذكر الجنة. صفة شجرة في الجنة. صفة عين في الجنة. صفة نهر في الجنة. صفة كيزان وأكواب وأباريق الجنة. مسابقة وإحنا مسافرين في رحلة هذه ذكرها أخ فاضل. قال نشوف من يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل أن نصل إلى هذه البلدة. فجعل كل الراكبين أكثر من الذكر. شوف من هيذكر أكثر. فكان هو أكثر الذاكرين طبعا لأنه حصل بإذن الله ثواب هؤلاء. دي أعمال يتسابق فيها الأطفال عشان يعرفوا ازاي يتسابقون في ذكر الله عز وجل. من يرسم تاج مرصع بالذهب واللؤلؤ بدل يرسم رسوم زخرفية لا مقصد له أحمر أصفر وأسود وأي كلام. يبقى الرسم مرتبط عنده بتاج يحلم به سيجد خيرا منه في الجنة. من يقدر يرسم أريكة تحت شجرة؟ من يقدر يرسم زهور وورود وبساتين على أحسن ترتيب وأجمل صورة وأحسن لون؟ وهذا تخيل بشر. وكل ما تذكرون في الدنيا كما قال ابن عباس ليس في الجنة منه شيء إلا الأسماء. الاسم موز والاسم طلح والاسم نخيل والاسم رمان لكن شتان شتان. كما أن في الدنيا ملوك والله هو الملك سبحانه وشتان شتان. فشتان بين الأمر في الدنيا والأمر في الجنة. نجعل مسابقات بين الفريقين للي أدوا الصلوات ونضع في كل صندوق هذه الصلوات الصدقات اللي تصدقوا بها. كل واحد يتصدق في العين اللي عنده. هيحرص كل ولد انه يتصدق ويضع الاجابات والرسومات اللي رسموها دي كلها توضع بدرجاتها التي حصلوها في هذه الصندوق. وفي النهاية المسابقة مش يوم ولا اثنين ولا اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثة ولا بتنقطع شهر ونشوف النتيجة والفريق ده فاز. هنكرر الكرة ثاني ويبقى تنافس على أن يكونوا من أصحاب الجنة. تنافس في أعمالها وتخيلها والإيمان بها ومعرفة أهل الجنة ومعرفة أعمال أهل الجنة. ثم تربط ذلك كله بالقرآن بحيث أن كل ما يقرأ إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى آية فيها ذكر الجنة ما تمرش عليه كده زي ما بتمر علينا يا اخوانا. لا ده كل جزئية وكل وصف لها معنى في قلبه ونفسه تربى عليه منذ الصغر. يوم ان سمع المعلومة من أبيه، يوم سمعها من الفريق المنافس، يوم ان كتبها، يوم ان صور شيئا يتخيله، يوم ان رتب شيئا، يوم ان اجاب سؤالا، يوم ان فتح المصحف، يوم ان سأل الشيخ، يوم ان سأل الاستاذ. كل دي يا اخوانا ما ضاعش، تفلى بانتاج. لتتجمع هذه المعاني كلها في قلبه، ولما يتكرر ذكره الجنة أو شجر الجنة أو أنهار الجنة بيكونها لها في قلبي عواطف معينة ومشاعر معينة ومعاني معينة، معاني مقصودة. وهذه تحصل أو بذلك تحصل الذكرى له كلما قرأ أو صلى في أي صلاة وسمع لمن يقرأ آية فيها ذكر الجنة. ويريت إخوانا وهو بيحفظ الولد لما يقرأ وطلح منضوب، لازم تعرفه يعني طلح منضوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لازم يعرف يعني كثيرة ويعني مش مقطوعة ولا ممنوعة. هيسهل عليه حفظ الآية، فيحب القرآن لسهولة حفظه ولارتباطه بمعاني في قلبه يرغب فيها، رغبه المربي بهذه الأسباب التي ذكرناها. إذن نربي أولادنا بالرغبة والرجاء، الرغبة الرجاء في الله ومحبة الله، والرغبة فيما عند الله. الشق الثاني الذي لا ينفصل عنه، كيف نربي في أبنائنا عاطفة الخوف من الله إن صح التعبير، كيف نربيهم على الخشوع لله. خلي بالكم اخوانا، للاسف الشديد ان احنا زي ما اتعلمنا الصلاه واحنا صغيرين قيام وركوع وسجود وجلوس وفقط، بقينا على هذا التعلم حتى بعد ان كبرنا الا من رحم الله. لا بد ان يتعلم الولد الخشوع في الصلاه كما يتعلم أركان الصلاة، إذ أن الخشوع أهم واجباتها، بدليل كما ذكرنا في درس الخشوع في الصلاة إن العبد إنما قدره وتحصيله لما صلى إنما هو بقدر ما خشع فيه، فقد يخرج وليس له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، ويخرج ليس له منها شيء. سبحان الله، أمر بهذه الأهمية. ألا ينبغي أن يعلم الأولاد كيف يصلي صلاة خاشعة لله عز وجل؟ لازم تعلم الولد وانت بتعلمه على مراحل، نعم على مراحل، بالتدرج، نعم بالتدريج، ولكن لا ينسى هذا الباب ولا ينفل ان الولد في الصلاة يعود ينظر يمين الشمال ولا يلتفت. تعلمه ان ينظر الى محل السجود وان لا يلتفت، تعلمه ان الالتفات انما يسرق الشيطان من صلاة الولد. اين يكون بصره في الصلاة؟ فكما علمناه القيام نعلمه اين يكون البصر، نعلمه عدم الامتثال في الصلاة، وكيف ان الشيطان يختلس منه ويسرق من صلاته بهذا الامتثال، وان الله سبحانه وتعالى ينصب اليك وجهه سبحانه ما لم تلتفت. تعلمه ان ينتقل من ركن الى ركن بهدوء، لا ينقل الصلاة نقرا، ولو صلى الولد امامك ونقر الصلاة نقرا تقول له تعالى عيد الصلاة ويعيدها، ويطلع بنفس الطريقة تقول له عيدها تاني، ويعيدها بنفس الطريقة وتقول له عيدها ثالث. معرفش يا أبي إزاي، معرفش يا أستاذ إزاي، أنا هو دي الصلاة كده صح اللي عرفت، زي ما الصحابي عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له لا، يلا اقرأ الفاتحة واقرأ السورة، اطمئن في الوقوف وفي القراءة، يلا قل الله أكبر، يركع الولد يجي يقول له ما تقومش خليك راكع اطمئن، قل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، على مهلك مش بسرعة، بينك واقف كده والولد يصلي أمامك، يلا قم قول له سمع الله لمن حمده وعز بين المعارف، هيجي يسجد بسرعة لا ما تسجدش استنى، بينك واقف شوية اطمئن. علمه الصلاة، الصلاة لا تكون إلا بخشوع، من غير الخشوع لا صلاة، من غير الخشوع لا صلاة. فانت علمته ايه؟ اذا ما علمتوش الخشوع في التزامه في بصره والتفاته وحركته وتأنيه وسكينته يتوضا ويجري على الجامعة، ما تجريش، تعالى مش على مهلنا. ليش معنى؟ عشان نروح بسرعة يا ابي؟ لا، عشان تصلى من اول ما خرجت من البيت، بيتعلم درس الخشوع من صغره في خطوات عملية. مش يسمع درس الخشوع في الصلاة ويكتب لك 50 سبب للخشوع في الصلاة وتخرج بعدها يوم اثنين وثلاثة وبعد كده مش نفس الخشوع في الصلاة. لا شك ان الذي ربى ابناءه وتلاميذه على الخشوع في الصلاة سيبقى ذلك في قلوبهم وسيبقى ذلك معهم حين يكبرون، ولك مثل اجورهم لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. هي دي الصدقات الجارية، الصدقات الجارية هو ده العلم الذي ينتفع به بعد موتك، العلم المقرون بهذه الأعمال. كذلك هنتكلم ازاي الأولاد يتربوا على الخوف من الله والخشوع لله، الرهبة، الصيام يتعلم فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف حتى لو لم يره البشر، ألا يأكل وألا يشرب وإن تخفى عن الناس. كده بنعودهم على الصيام من الصغر، احنا مش بنعودهم على الجوع والعطش، يقول لك حرام غير صغيرين وجسمهم محتاج لبناء. ايوه، لكن المسلمين يبنون القلوب قبل الاجساد، جسمه محتاج الى بناء وقلبه محتاج الى بناء. فهذه التقوى التي تحصل بالصيام والخوف من الله ومراقبته يتعلمها صغيرا. فاحنا بنعلمه الخوف من الله وبنعلمه الخشوع لله باعمال حقيقيه. لما يقرا القران حتى لو ولد نابغ ويقرا كده، لا قول له اقرا على مهلك، على نقص، على مكس، على مهل، يقرا بسرعه تاني، لا مش هسمع منك، خلاص قوم انت كده مش حافظ. يعرف ان التاني في القراءه ده مقصد، كما انه يقصد الحفظ واتقان الحفظ يقصد التاني. لو قرأ بدون ترتيب له لا، أنا عايز، أنت بتعرف قواعد الترتيب وأنت عارف إن الزال والظاء والثاء بطرف اللسان تتقن، يبقى نشأ وعرف إن القرآن لا يقرأ إلا بهذه الصورة. علمه كيف يتداكى في قراءة القرآن، علمه ما معنى التداكي، البكاء غير التداكي، التداكي يعني يلا تداكي، اجعل صوتك فيه حزن، فيه بكاء، علمه كيف يجعل صوته هكذا. ولسه صغير هينشأ على ذلك، هيعرف ان القرآن بيقرأ بهذا الحزن وهذا البكاء، يقرأ القرآن وكأن على رأسه الطير، انه ساكن هادئ. يبقى انت مش علمت وحفظت القرآن، ده انت علمت وحفظت وربيت القلب مع هذا الظاهر، عشان بعد كده ما نسمعش بقى الصور الموجوده، ده المطرب الفلاني كان حافظ القران والمطربه الفلانيه كانت حافظه القران. اي هو زي ما بيصفوا، يجي يقول واحد حفظ القران من الاطفال وكده، يعني زادت نسخه القران، زاد نسخه، لا مش زادت نسخه، ده في قلب خشع، في جوارح تاثرت، مش نسخه زادت، نسخه زادت عندكم تطبعوا زي ما انتم عايزين، لكن عندنا نسخه ايمانيه، قلب مؤمن، عبد مؤمن، قلب تأثر وجوارح. فوانت بتعلم القرآن لازم المعنى ده يكون في ذهنك. ففي ولد أسرع في الحفظ، في ولد بطيء في الحفظ، ولكنه يتذاكى ويرتل ويردد الآية. الذين يستكثرون وفقط يعجبهم الأول. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما، يقيم الرجل الليلة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويقيم الرجل الليلة بالبقرة فقط دون أفضل، قال صاحب البقرة أو كما قال رضي الله عنهما. أما قراءة الهذرمة التي لا ترفق في القلب ولا يتأثر بها الجوارح ولا تدمع بها العين، لا ننكر ولا ننفي عنها الأجر، ولكن شتان بين آية واحدة ترددها تبكي منها العين ويجرؤ منها القلب وتتأثر الجوارح وتظهر على الأعمال بالنهار، وبين قراءة السور الطويلة ولا تؤثر فيه ولا في سلوكه. لازم نعلم الأبناء هذا الأمر عمليا، يبقى بنعلمهم الخوف من الله، بنعلمهم الخشوع لله رب العزة. هذه الطريقة ما ألفتها من ذهني، إنما هي مستوحاة من كتاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. برب فينا سبحانه وتعالى الخوف من الله بالغيب، أي حين غياب الناس فيجعل الصيد السهل أمامك يمكن أن تصيده، يقوى فيك الخوف من الله سبحانه وتعالى ويعظم بهذه المواقف العملية، بصوم بصيد بشعائر مختلفة، بل حتى بالأمور الأخلاقية. وبالتالي إخواني في أمور الأخلاق نجد أن رب العالمين جعل لكل خلق حسن تقريبا ترغيبا، ولكل خلق سيء ترهيبا. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم فالكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصورة تبقى أمام الأبناء والمربين أو المربو واضحة، لوحة أو كراسة، الصدق الكذب، نجاة هلكة، بر فجور، جنة نار، يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله كذابا. ترتخ في الذهن، وعمر الطفل ما ينتهى الصورة دي أمامه، ترغيب وترهيب، ترغيب في محاسن الأخلاق وترهيب من مساوئها. هذه الطريقة الأولى العملية في الخوف من الله، ترغيب والترهيب للخوف من الله والخشوع له سبحانه وتعالى. ثانيا من ذلك أيضا أن نذكر الأولاد بما آلت إليه الأمم السابقة، صور العذاب التي أوقعها الله بالظالمين، ريح، ونعلمهم كيف أن الله أهلك عادا بريح طرفان عاتية، ونعلمهم دعاء الريح، ويذكر مع كل ريح ما أصاب قوم عاد، فيتذكر معها جبروت الله سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته وعزته وقوته ومتانته سبحانه وتعالى. يرى كيف أهلك الله قوم بزلزلة، بصاعقة، برجفة، ولما يحفظ سورة الشمس ويقرأ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، لازم يفهم الآية يعني دمدم عليهم ويستمد بذنبهم، وكيف قالوا حالهم تسووا بالأرض صاروا شيء واحد، فيخاف الله إله قوي يهبط القرى بريح بزلزلة بغرق. وتقص عليه قصة ابن نوح كيف أن هذا الولد هلك مع الهالكين، ولم ينفعه صلاح أبيه، معانيها ترسخ في قلبي. تذكر له ما آل إليه حال أصحاب الفيل وهو يحفظ سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كيف جعله الله سبحانه وتعالى كالعصف المأكول. لازم يفهم يعني عصف مأكول، تأكله البهائم ويصيرها كذا فتات تبن. فإذا رأى آيات الله سبحانه وتعالى آيات قدرته وعظمته وجبروته في الأمم السابقة وجل قلبه، خاف من ذلك الرب العظيم الجبار. من ذلك أيضا من تخويف الأولاد وترهيبهم، فإنه مطلوب كما يطلب كذلك الترغيب، وليس فقط ترغيب. وصف النار، وصف النار، وما يقرأ عليها 19 عليها ملائكة غلاظ شداد، كل شيء في الأجزاء الأخيرة التي يحفظها الأولاد. عمق النار، وتحكي لهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا هو أصحابه مرة يا أولاد وسمعوا صوتا شديدا، صوت شيء فقط من عالي، والملك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ذا حجر ألقي من شفير جهنم، من حافر جهنم، ما وصل إلى قعرها إلا اليوم، ألقي منذ 70 سنة. لو رمينا حجر من فوق العمارة ينزل أولاد لتحت، ينزل في قد إيه؟ ثانية. طيب ممكن ينزل في دقيقة، لو العمارة 20 دور. ممكن ينزل في 5 دقائق، ده لو عمارة عالية خالص. طب ممكن ينزل في يوم، ممكن يقعد 10 أيام ووصلش الأرض، ممكن يقعد سنة، ممكن يقعد 70 سنة. بدأ يتخيل أولاد يفهموا كيف أن نار جهنم عميقة ولن تخرج هذه الصورة من أذهانه أبدا. شفتوا احنا شارين البوتاجاز، كم راجل شالوا البوتاجاز؟ 3 رجال او رجلين. تعرفين النار عشان نشدها ونزحزحها كم واحد بيشدوها؟ مربوطة بسلاسل 70,000 زمام، وكل حبل وكل سلسلة معاها 70,000 ملك. تبقى النار عاملة ازاي يا اولاد؟ بدأ الأولاد يستشعروا معنى عذاب النار. لكن يتربى الشباب على أفلام ومسلسلات، شباب يرقص فوق النار وتهون ذكر النار ويهون ذكر الجنة حتى لا يصير لها معنى في قلوبهم. هذه مقاصد من مقاصد أعداء الإسلام، يبعد عن قلبك الرغبة والرهبة التي بها يتعبد العابدون ويتقرب المتقربون وتصلح أحوال الصالحين، إنما بالرغبة والرهبة. فإذا ضاع هذا المعنى ضاع كل شيء، وإذا تربى الأولاد على هذا المعنى كبر كل شيء وعظم كل شيء، وهانت الدنيا كلها في سبيل دخول الجنة والنجاة من النار. يعرفون ما معنى أبواب النار، ما معنى أنها مؤصدة، كيف أن هذه النار تقد بحجارة شديدة، وكيف أنهم لا يستطيعون السير على رمال ساخنة. يذكرهم ذلك بالنار. هذه طريقة نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمور لابد ترتبط عنده بمواعظ وتذكرة، لأن أمر بجلد أسك ميت، أيكم يشتري هذا بدرهم؟ كان الجلد بدرهم زمان. أيكم يشتري هذا بدرهم؟ طب ده ميت، ده الحي بدرهم، ده أسك ضعيف مقرقر ما بيكبرش قذ. قال رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه بدرهم. يبين لهم أن الدنيا أهون من هذا وأحقر من هذا. فما تمرش الآيات اللي بتمر في حياتنا هكذا، لا بد ترتبط بموعظة. فالأولاد سيرين مش قادر واحد يمشي حافي لأن البراق أو الرخام أو الرمال ساخنة. طب كيف بنار جهنم اللي أحميت حجارتها وليس لهم وقاية منها؟ إذا رأيت بتقلوا دورة وطلع الشرارة كده ولا فعت الولد، ذكره أن الشرر في النار كالقف، حطة صغيرة كده، إنها ترمي بشرر كالقصر. كل ما هيرى النار وكل ما يقترب من كل شيء ساخن، وكل ما تشتد حرارة الجو وتقول دي من فيح جهنم، يبقى ذكر النار مش هيغيب عن ذهني، فيبقى عنده رهبة من النار. تبين لهم شرار أهل النار الحميم والزقوم وطعام أهل النار ولباسهم الذي قطع من النار وسرابيلهم التي من قطران، هذه كلها يا أخواني لا بد أن تذكر ويعلم الأولاد ويعرفوا الأسباب المؤدية له. لازم كل ما يروا شيء مرتبط ذكره بالنار لابد أن يتذكروا النار. براكين وزلازل، لازم البراكين يشوفوا النار ويشوفوا الصور في كمبيوتر في صور في كتاب. لازم يعملوهم رحلة لمصنع حديد وصلب، مش لازم على وجه الوجود، إنما أقصد من أبواب التربية والترهيب وتعظيم ذكر النار، ويشوفوا البوتقات العالية فيها الحرارة ويذكرهم أن هذه النار كلها في الدنيا التي شفتوها براكين ومصانع وغيرها لا تساوي شيء في نار جهنم، ده جزء من 70 جزء ضرب في البحر مرتين عشان نقدر ننتفع به. نسأل الله النجاة والعافية. وتبدأ تعلمهم ليه مين اللي يدخل النار دي، لازم يرتبط بذهنهم تماما وهم بيروا المجرمين والظالمين والمعتدين والقتلة تقتلون الأبناء والنساء والكبار والصغار، لازم يعرف أن هؤلاء مآلهم إلى النار وأن مصيرهم إلى جهنم. لازم تذكر له صورة فرعون وصورة هامان وصورة قارون كما جاءت في القرآن، ويحكيله قصة قارون بأمواله وهامان وزارته وفرعون وملكه، كيف أن هؤلاء كلهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وأن الله هو القوي المتين وأن الله هو العزيز، وأن أول من تصعد بهم النار وتأخذهم ويكونون في قعرها أولئك الكافرون والظالمون والمعتدون. فالمسألة عندما تنتهيش لأحداث في الدنيا مرتبطة بباقي الرحلة التي تنتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويذكر له حين يحفظ سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إذا عنده رهبة إذا ترك الصلاة أنه يكون في سقر اللي سمع وصفها وشاف في الدنيا أشياء تذكره بها. لازم كل ما يجي يتكبر بثياب أو يتفاخر على أصدقاء أو يحتقر ضعفاء أو فقراء لازم تذكره أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. حين تنهاه عن التصوير تبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا عند الله المصورون. لو كانت بنت ترهبها من التبرج بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكاسيات العاريات التي على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، والبنت سمعت وصف الجنة ومرتبط قلبها بالجنة بأمور كثيرة ومسابقات ومعلومات وجلسات والجنة والرحلة للحقها والأنهار والعسل واللبن والخمر، كل ده ما ضاعش من ذهنه، لا تجد ريحة لا تدخل الجنة ولا تجد ريحة، كل الكلام ده بين عنها تماما ما لهاش دعوة بالجنة خالص. يبقى الرغبة والرهبة من أنجع وسائل التربية. وتربط مرة أخرى ذلك كله بآيات القرآن، وبيحط أي آية فيها ذكر النار تعرفوا معناها وتربطها بالمعنى اللي انت ذكرته لي من قبل. نسأل الأطفال مين أكثر يا أولاد، أصحاب الجنة ولا أصحاب النار؟ يجاوبوا زي ما هم عايزين، هم في النهاية يعرفوا ان الفريق اللي قال اصحاب النار اكتر هم اللي خدوا الاجابة الصحيحة وكذبوا المتابعة، حتى اذا وجد نفسه منفردا بالحق في وسط اهل الباطل علم منذ نعومة اظافره ان اصحاب الجنة قلة وانه ما امن مع الانبياء والمرسلين الا قليل وان الذين امنوا كانوا من الضعفاء. من ضعفة الخلق والمساكين يترسخ هذا المعنى في قلبه وبالتالي بعد ما يعرفوا ان اصحاب النار اكثر يبقى في استنتاج، يبقى الوحشين اكثر ولا الحلوين، الطيبين احسن ولا العاصين، بدات معانا دي تبرز في قلوبهم. وبالتالي هيترتب على هذا الاستنتاج عمل. يبقى في الفصل هنلاقي اولاد كتير وحشين، ولاد كتير عاصين، ولاد كتير ما بيعملوش عشان يدخلوا الجنه، وعدد قليل اللي توجب عشان يدخلوا الجنه. مين عندكم في الفصل مؤدب وان شاء الله يكون من اصحاب الجنه؟ يقول لك الولد فلان، البنت فلان. هتلاقي اولاد عارفينهم، الصالحون والطيبون لا يخفون. لان البنت دي مؤدبه ما بتشتمش، الولد ده على طول بيصلي في الجامع بتاع المسجد، الولد ده كذا، هتلاقيهم حافظين، مع قليل من التربيه هتبرز هذه المعاني. مش هتقول له صاحب فلان ولا صاحب فلان ولا صاحب فلان، طبعا هذا سيقال وستترشده، لكن بقول لك بدون الحاجه الى ذلك القول، لما عرف ان اصحاب الجنه قله، وهو بنفسه لما حبينا نقول مين ممكن يكون من اصحاب الجنه في مخيلتك، اختار هؤلاء، وهو راغب في الجنه من قبل ورهب من النار وخاف، هيصحب هؤلاء ويترك اولئك. تعلموا ازاي ان اهل النار يتحسرون يوم القيامه ويقولون يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ولما يحفظ الصفات تذكر له الايه، قال هل انتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله ان كدت لتردين، وتحكي له قصه ولد شرير ولد صالح، وازاي نحاول الشرير يفسد الصالح والصالح ثبت، فكيف كانت المآل الحسن والعاقبه الجميله الذي صبر الذي لم يطع هذا الصاحب، انه اكيد هيتعرض لصحبه سيئه وهيسمع منهم كلام سيء. فالتخويف من النار والتخويف بالله عز وجل من انجع تلك الاساليب التربويه. ويترتب على هذا التخويف من النار والتخويف بالله عز وجل ان العبد سيستعين بالله سبحانه وتعالى ويلجأ اليه ويرجوه. وهذه ثمار واضحة في سلفنا الصالح رضي الله عنهم. اولا جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث رواه الطبراني في الصغير والاوسط واسناده جيد، كذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع العصا على اهلك واخذهم في الله عز وجل. وده الشاهد، واخذهم في الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما يركب ابن عباس خلفه ويقول يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني ما تخافش الا من ربنا. هو ده معنى الحديث، بيخوفه بالله ومن الله والا يخاف سواه سبحانه وتعالى. اعلم ان الامه لو اجتمعت لن ينفعوك، وان اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك. لأفضل المعنى ده في قلب الطفل، ان خوفه يكون من الله ورجاؤه في النفع يكون في الله، رغبة ورهبة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث مالك الأشجعي لما جاء وقال أسر ابني عوف، فقال أرسل إليه وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. شو تخافش يا ابني؟ لا، بيذكروا بمين؟ بالقوي، بالقوي، واعلم ان الحول والقوة بيدي. فيذكرها عوف بن مالك فيفرج الله سبحانه وتعالى عنه ويخرج ويعود معه بمغنم عظيم من دواب القوم. رجاء في الله سبحانه وتعالى. وذكر الحاكم
في مستدركه وقال طيب الإسناد ووافقه الذهبي رحمه الله عن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار دخلته خشية من النار فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه في البيت فلما دخل عليه اعتنقه الفتى وخر ميتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده فرق عن الخوف. عبد الله بن عمر كان في سفر فرأى غلاما يرعى غنما فقال له تبيع من هذه الغنم واحدة فقال إنها ليست لي فقال قل لصاحبها إن الذئب أخذ منها واحدة فقال العبد فأين الله فكان ابن عمر يقول بعد ذلك ما قالت ذلك العبد فأين الله فأين الله فأين الله. هذا ولد وغلام رغم أنه راعي غنم لكن تربى على الخوف من الله تربى على الخوف من الله كما تربى على الرغبة في الجنة وما عند الله والرجاء في الله تربى كذلك على الخوف من الله. وكان لبعض المشايخ تلامذة فكان يخص واحدا منهم بإقباله عليه أكثر مما يقبل على غيره كان في واحد مهتم به أكثر فقالوا له في ذلك فقال أبين لكم أقول لكم لي رب فضل فدفع على كل واحد من تلامذته طائرا وقال له اذبحه بحيث لا يراك أحد ودفع إلى هذا الولد أيضا فمضوا ورجع كل منهم وقد ذبح طائرة وجاء هذا الولد بالطائر حيا فقال هل ذبحته فقال أمرتني أن أذبحه بحيث لا يراني أحد ولم أجد موضعا لا يراه فيه أحد فقال لهذا أخصه بإقبالي عليه متذكر رقابة الله له سبحانه وتعالى رقابة الله سبحانه وتعالى لهذا الولد فلابد أن ينشأ الطفل على الخوف من الله وأن يراقب رب العالمين سبحانه وتعالى لم يراه ويسمعه وهو خائف من عقوبته كما يتربى على الرغبة في جنته سواء بسواء. إذن الخوف يا أخواني مطلوب كما أن الرغبة مطلوبة فالدعوة تكون رغبا ورهبا تربية الأولاد على الرغب والرهب على الترغيب وعلى الترهيب وهذا نابع هذا التخويف في الأبناء. في خلال الأسبوع الماضي بنت من بناتي صغيرة ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي وجدتها تواظب على الصلوات على غير العادة تسمع الأذان لو كانت في أعز لعب تترك اللعب وتخرج بالصلاة تترك صاحباتها وتقوم بالصلاة ما عهدت عليها أن تقوم عند الأذان مباشرة ما تقوم تتأخر وصلي تشري يقوم يصلي. السبب يا إخواني تحدث هي بنفسها تقول رأيت رؤيا كنت في الحلم بلعب وشفت واحد عظم في عظم وجيب يقول لي جمجمة وعظام يقول لي انت صليتي قلت لا ما صليتش هصلي هي تحدث بأسلوب انها خايفة تقول ما صليتش هصلي راح مسكني وضمني وخلاني عظم زيه فمن ساعتها هي مواظبة على الصلاة ليه خوف خوفا مثل هذا الموقف لا يمر هذه منة من الله سبحانه وتعالى هذه منة من الله سبحانه وتعالى لكن يضبط هذا بضابطه من المربين خلاص هو تولد الخوف اللي يدعوها إلى الصلاة نقول لها عن عبد الله بن عمر ده صحابي ابن سيدنا عمر عارف سيدنا عمر الخليفة اللي بعد سيدنا أبو بكر اللي خسوه في المدرسة كان ليه ولد اسمه عمر عبد الله عبد الله بن عمر شاف رؤية زمن في شفت رؤية شاف النار وشاف اثنين واخدينه مودينه للنار فقابلوهم ملكين من ملائكة الله سبحانه وتعالى وقالوا له لا تخاف لا تخاف لم ترى لم ترى ورجعوا به ونجوه من النار فراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل لو قمت من الليل وصليت بالليل ربنا هينجيك زي ما دولت نجوك من النار فكان عبد الله بعد ذلك لا يترك قيام الليل إذن زي ما تولد عندها الخوف من هذه الصورة اللي رأتها في الرؤية. إحنا مش مطلوب الخوف لذاته، لأن الخوف يسوقك إلى العمل. لازم يشعر ويعرف إن هيترتب على هذا الخوف اللي منعك من المعصية ورغبك في الطاعة إن في النهاية هينجيك من النار. فيبقى الخوف ما بقاش مقصود لذاته، فالطفل لا يشخوف وفقط قد يصاب بشيء، كما يقول علماء النفس للآسف الشديد ويدندنون حول هذه النقطة. لا، احنا عندنا اخواننا ميزان لدرجة ان واحد حول مدرسة للتحقيق. ايه السبب؟ يقول لك ده بترعب العيال، ده بتقول لهم في نار ومش في نار، والنار اللي بيعمل كذا بيتعذب في النار، ومحولينها للتحقيق علشان حدثت اطفال في ابتدائي عن النار. هذا جهل. انما يكون التحديث بالجنة والنار، الرغبة والرهبة. ولكن الذي نريده يا اخواني ولا ننساه هو التوازن بين الترغيب وبين الترهيب اللي ذكرناه في اول الدرس. لا يجوز ان يضغى الخوف على الامل والرجاء فيقنط المذنب من عفو الله ورحمته، وقد نهى الله عز وجل عن هذا اليأس. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مع العلم بأن من عادة الإنسان إذا لم يتسلح بالإيمان والأمل بثواب الله سبحانه وتعالى والرجاء أنه يتصف باليأس والقنوط عند نزول الشدائد. قال تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولكن الله لا يرضى لعباده اليأس ولا القنوط، ولهذا قرن اليأس بالكفر. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. كذلك يا إخواني لا ينبغي أن يبغى الفرح بزوال الشدة فينسي الإنسان عقاب الله وقدرته ويجعله فخورا بنفسه معتدا بحوله وقوته مما يدعوه للعودة إلى المعاصي مرة ثانية. بل ينبغي أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء، الخوف من عقاب الله وعظمته ومقامه سبحانه وتعالى فلا يطغى ولا يتملكه الغرور، والرجاء في رحمة الله فلا ييأس من عفو الله سبحانه وتعالى. فكل من اليأس والغرور يؤدي إلى تمادي صاحبه في الكفر والفسوق والعصيان، اليأس وكذلك الغرور. قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى فيش عندنا أمن من مكر الله وما فيش عندنا يأس من رحمة الله. ولهذا يستجمع الإنسان دائما في ذهنه صفات الله سبحانه وتعالى وأضدادها. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ده صغير وكبير لازم يتربى على كده، سعة رحمة الله ومغفرته وشدة عقوبة الله وبطشه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أبو هريرة في صحيح مسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. الجنة قريبة من الجد والنار قريبة من الجد، فما تأمنش من النار وما تيأسش من الجنة. هكذا ينبغي أن نربي هذه العواطف الربانية عند الناشئين باعتدال واتزان، فلا يتنادوا في المعاصي مغفرين برحمة الله ولا مسوفين ولا مؤجلين توبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وتراعى أحوال الأطفال وتلاحظ، ويعطى كل سن ما يناسبه، يعطى كل سن ما يناسبه، كل سن ليه ترهيب وليه ترهيب. مش معنى كده في سن ما فيهوش ترهيب، لا، بس في ترهيب يتناسب معه، في سن يتناسب معه طيب مش هتقول له لا عشان ما تخونش النار وفقط، في سن لازم توصف له شيء في النار، في سن لازم توصف له اكثر، وكذلك الجنه. واضح اخواني؟ هذه الامور كلها متروكه لحكمه المربي وحنكته ونظره في احوال المربين واستعانته قبل ذلك كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فيراعي سن الطفل لمراعاة ما يخوف به، وهذا لا يعني ترك التخويف. الخوف كما ذكر الإمام ابن قدامة كالسوط يقود العبد به الدابة، هو دي وظيفة الخوف عشان الدابة دي تمشي. لكن لو الدابة دي مهما ضربت وخوضت خلاص ده أقصى ما عندها، يبقى هتبرك بعد ذلك. فأنت تعالج ولدك بهذه الطريقة، رغبة لقيته سار، لقيته ولدك وأنا في السير رهبة وتخويف، بدأ يجد في السير، كثرة الرهبة بدأت تبصره في السير، رغبة رهبة رغبة رهبة. وهكذا ينبغي أن يكون حال الكبار والصغار، فندعو الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، ونربي أولادنا على الرغبة والرهبة. هذا ما أردت أن أذكره من التربية بالترغيب والترهيب. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.